لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المتكلم والسامعين. كان المفروض أن نبدأ اليوم أو نأخذ مقدمة عن علوم الحديث وأهمية هذا العلم الجليل جدا، والذي مع الأسف بدأت ترتفع بعض الأصوات التي تزهد فيه بل وتعاديه. وقديما قيل: من جهل شيئا عاداه. إنسان اللي ما يعرف قيمة الشيء يعاديه، والذي لا يعرف قيمة العلم يعاديه. ولذلك أصبح عندنا أقوام يتصدرون للفتوى وإفتاء الناس، وتكثر على ألسنتهم الأحاديث الضعيفة والواهية والآثار التي لا قيمة لها مع الأسف الشديد، بل لربما يرددون أقوالا ينسبونها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليس لها أصل ولا إسناد ترجع إليه. والسبب في ذلك بعدهم عن تعلم علوم الحديث. وإذا قيل علوم الحديث، فإن هذا المصطلح يشمل يا إخواني أصنافا من العلوم الحديثية الهامة المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ثمرتها الهامة هي معرفة الحديث المقبول والحديث المردود، معرفة ما يحتج به من الأحاديث وما لا يحتج به من الأحاديث. وعلم الحديث وعلوم الحديث تشمل أولا علم مصطلح الحديث، مصطلحات حديثية اصطلح عليها المحدثون تتعلق بالرواة وبالمرويات. هناك مصطلحات خاصة بالرواة، إذا قيل فلان ضعيف، فلان متهم بالكذب، وفلان كذاب، وفلان واهم، وفلان يسرق الحديث، وفلان اختلط، وفلان صدوق، هذه مصطلحات تتعلق بالرواة. وهناك مصطلحات تتعلق بالمرويات، تتعلق بالأخبار التي يرويها هؤلاء الرواة. وهذه الأخبار تنقسم إلى قسمين: إلى أحاديث نبوية وآثار سلفية. والآثار السلفية تشمل آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلاه الله، وتشمل كذلك آثار التابعين. وهذه المصطلحات كما تسمعون أحيانا: هذا حديث صحيح، وهذا حديث حسن، وهذا حديث شاذ، وهذا حديث منكر، وهذا حديث مضطرب، وهذا الحديث مقلوب. وجد اليوم من لا يفهم هذه المصطلحات الحديثية من خريجي كلية الشريعة، بل لربما بعضهم يحمل شهادات وألقابا عليا أكاديمية لكنه لا يفهم في هذا شيء. ومن العلوم التي تندرج تحت علم الحديث ما يتعلق بالتخريج، تخريج الأحاديث، هذا علم مستقل بذاته. وحصل ربط بين هذا العلم وعلم آخر وهو دراسة الأسانيد، لأن في حقيقة الأمر بينهما نوع من التداخل، لكن في الواقع أن هذا علم مستقل بذاته وهذا علم مستقل بذاته. علم التخريج المقصود به هو معرفة من أخرج هذا الحديث من أصحاب كتب السنة. وكتب السنة يقسمها العلماء إلى قسمين. السالفة صارت مقدمة فينا، نكمل ولا؟ هناك مصادر للسنة أصلية، وهي التي تروي الأحاديث بالأسانيد. المؤلف يروي الحديث بإسناده من عنده إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم ومسند أحمد وبقية السنن والمسانيد. وهناك مصادر فرعية للأحاديث، وهي الكتب التي تذكر الأحاديث مجردة عن الأسانيد. وهذه الكتب أخذت الأحاديث من المصادر الأصلية واستغنت عن الأحاديث عن الأسانيد، مثل الأربعين النووية وعمدة الأحكام والبلغة لابن المنقل، وكذلك الإلمام لابن دقيق العيد، وهكذا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، والملتقى للمجد بن تيمية، وغيرها، ورياض الصالحين والترغيب والترهيب. هذه كلها مصادر تروي الأحاديث، تسوق الأحاديث بدون الأسانيد. وهذه الكتب فيها خير عظيم لطالب العلم. تأكد يا أخي الكريم، تأكد أن انشغالك بحفظ وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من انشغالك بحفظ وكلام من دونه من العلماء. نعم، كتب العلماء كلها مفيدة ونافعة، ويستفيد منها طالب العلم، سواء ما كان منها مختصرا في الفقه أو مطولا أو في غيرها من العلوم. لكن اجعل هذه الكتب التي ألفها العلماء سلمة للارتقاء إلى كلام من؟ إلى كلام سيد العلماء محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المهم لمن أراد أن يفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدرج في فهمه ودراسته لأحاديثه عليه الصلاة والسلام على الطريقة التي سار عليها العلماء. أنا أشور عليكم يا إخواني وأنصحكم ونفسي بأن لا تنبهروا بكلام المعاصرين كثيرا، وإنما اعتنوا بما كان عليه السابقون ومن سار على طريقهم من المعاصرين. أما الطرق المستحدثة من بعض المعاصرين، نعم قد تكون مفيدة في جانب، لكنها لن تخرج علماء. ولذلك بعض الدورات التي يطلق عليها أنها مكثفة، يبدأ من الفجر إلى الساعة 7-8، إلى ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم إلى آخره، وينجز الطالب خلال أسبوعين ما لا يقل عن 10 كتب. سله بعد 6 أشهر عما تعلمه، ستجده قد تبخر من ذهنه، إما كله قد تبخر أو أكثره. وهذا مصداق لقول السابقين رحمهم الله: ما حفظ بسرعة نسي بسرعة. واضح؟ لكن طريقة الربانيين من أهل العلم هي التدرج في التعليم. ولذلك لربما كثير منا سمع أن من أراد دراسة الأحاديث فهو يبدأ أولا بالأربعين النووية، ثم يكمل ما زاده ابن رجب رحمه الله على هذه الأربعين، ثم ينتقل إلى عمدة الأحكام، فبلوغ المرام، فرياض الصالحين، أو المنتقى للمجد بن تيمية. والمنتقى للمجد بن تيمية، أرجو الله أن لا أكون مبالغا إذا قلت إنه لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالأحكام الشرعية العملية إلا وهو موجود في منتقى المجد بن تيمية، لا يكاد إطلاقا. هذا في تصوري، قد أكون مخطئا، وهذا ليس ادعاء مني، هذا قاله الكثيرون من العلماء الذين نتبعهم في هذا الباب قبل. أما الطرق المعاصرة أحيانا قد تكون بعض كتابات المعاصرين فيها ميزة مبارك يوفق العالم لتأليفها. فمثلا أعطيكم مثالا، كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن السعدي. في ظني القاصر أن هذا الكتاب في مستقبل الأيام سيذكر بعد عمدة الأحكام، إذا ذكروا يقولون الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن السعدي، فإنه قد وفق رحمه الله لانتقاء الأحاديث وزاده الله توفيقا بأن علق عليها بتعليق المبارك. فالتخريج هو صناعة تعين طالب العلم على معرفة مصدر هذا الحديث. أحيانا يمر عليك في محاضرة تسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في جريدة، في تويتر، في غيره، لابد أن يكون هناك طريقة. وبعض الفضلاء وفقنا الله وإياهم الخير ينشرون بين الناس أن الإنسان يستطيع، يرحمكم الله، أن يعرف صحة الحديث من ضعفه من خلال الرجوع إلى بعض البرامج مثل برنامج ضد الدرر السنية وغيره. والتحقيق أن هذا البرنامج يعتريه الكثير من المشاكل، ويعتريه كثير من النقل غير الدقيق، وهذا البرنامج يستفيد منه طالب العلم، لكن العامي من الصعب أن يستفيد من مثل هذا البرنامج، بل قد يوقعه في حيرة، لأنه سيجد أحاديث يمر مثلا يذكرون له مثلا 20 نتيجة، 10 نتائج تقول حديث ضعيف، و10 نتائج تقول حديث صحيح، وأحيانا العالم الواحد ينقلون عنه نقلين صحيح وضعيف، مثل الشيخ الألباني رحمه الله، وهو خاتمة الحفاظ والمحدثين الذين ساروا على طريقة من سبقهم رحمه الله. فيذكرون الحديث يقولك ضعفه، قال الشيخ الألبا حكم المحدث ضعيف إرواء الغليل، ثم نفس الحديث الألباني حكم المحدث صحيح، فيرى العام يكشف تناقضها، مرة صحيح مرة ضعيف، وهو لا يدرك أن الشيخ رحمه الله حكم على إسناد وهنا حكم على إسناد آخر، أو أن الشيخ تراجع عن حكمه الأول، وهم لا يعتنون بترتيب هذه بترتيبها تاريخيا. فمثل هذه البرامج مفيدة لطلبة العلم لكن ليست مفيدة للعوام. وهذه البرامج، انتبهوا لهذه المعلومة الدقيقة، هذه البرامج والفهارس، فهارس الكتب، أحيانا تجد فهرسا للأحاديث في كتاب، فهرسا على حروف المعجم، يذكر أول شيء الأحاديث اللي حرف الألف تبدأ، ثم حرف الباء، ثم حرف التاء، ثم كذا إلى آخره. وهذه إن شاء الله نزولا عند رغبة الشيخ عبد الوهاب الوزان راح يكون دورة خاصة في التخريج، نتعلم فيها طرق التخريج الخمس الهامة، ممكن نضيف لها الطريقة السادسة وهي التخريج الإلكتروني، شو تخرج الحديث من الشاملة أو من غيرها من البرامج. فكتب الفهارس والبرامج الحاسوبية يثبت منها ولا ينفى بها، يثبت منها ولا ينفى بها. كيف؟ قد تكون بحثت عن حديث في فهرس كتاب فتجد الحديث، حلو، فتثبت الحديث بناء على ما وجدته. طبعا ترجع لموضعه اللي أحال لك إياه الفهرس وتراه جميل، فتقول أخرجه فلان. لكن لا ينفى بها، شلون؟ قال أخونا الحبيب سعود العازمي يفتش في كتاب، فتش في فهارسه ما لقى الحديث. لا يحق للشيخ سعود ولا من فعل فعله أن يقول فلان لم يروي الحديث. انتبهتم؟ هذا الكلام لا يصح. له أن يقول لم أجده في الفهرس، نعم، أما أن ينفيه من الكتاب فهذا لا يصح. لماذا يا إخوان؟ لأن هذا العلم واسع، وهو علم لا يسلم أحد فيه من النقص البشري، وليس من شرط الثقة أن لا يهم كما يقول المحدثون، قد يهم أحيانا ويخطئ. ولذلك قد تسمع أشياء عن علماء سابقين وتقول شو كذي، لكن هاي طبيعة البشر. أعطيكم مثال، يعني إمام المحدثين في عصره أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن 4 أحاديث فقال لا أعرفها، وهي كلها مخرجة في مسنده، كلها رواها رحمه الله وين؟ في مسنده عليه رحمة الله. الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمه الله يستدرك على الصحيحين أو على أحدهما، استدرك على الصحيحين أحاديث، وشلون استدركها؟ يقول هذه على شرط الشيخين ولم يخرجاها. استدرك أحاديث كثيرة على الشيخين وهي في الصحيحين، نفس الأحاديث وين؟ في الصحيحين، لأن بشر ما أحد يعتريه النقص، حتى الشيخ الألباني يعني من الدقة في العبارة إذا سئلت عن حديث ما أن تقول صححه الألباني ولا تقول حديث صحيح. نعم أنا أعطيك ضمانة اللي في البخاري مسلم يقول حديث صحيح وأنت مرتاح، لكن إذا صححه الألباني الدقة إيش تقول؟ صححه الألباني رحمه الله. لماذا؟ لأنك إذا قلت هذا حديث صحيح فمعناه أنك جزمت بصحته بناء على حكم من؟ الشيخ الألباني، وهو أهل للحكم رحمه الله. لكنك قد تقف على أحاديث الشيخ الألباني صححها وغيره كثير من علماء ضعفوها، والشيخ بشر كما لا يخفى، بل قد تجد حديثا صححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو لم يسبق لتصحيح هذا الحديث، لم يسبق، أو قل لم يعهد عن السابقين تصحيح هذا الحديث، مثل حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو فتشت في كلام أحمد، كلام شعبة، عبد الرحمن بن المهدي، علي بن المديني، لن تجد أحدا صححه رحمهم الله، إنما جاء تحسينه من عهد النووي رحمه الله لما ذكره في 40. فالعبارة الدقيقة أن تقول صححه الألباني، حسنه الألباني. وهذه يا إخواني قد تكون يعني معفية لك من المسؤولية بفضل الله، لكنها أدق في الدلالة من قولك هذا حديث صحيح، حتى تسلم من اختلافات المحدثين. والمحدثون يختلفون في الحكم على الحديث بحسب ما تحصل لهم من صفات قبول في هذا الحديث من عدمه. صفات القبول الثمان التي يذكرها المحدثون، أنا مرة سويت دورة لطالبات الماجستير في الشريعة، طالبات الحديث 3 طلاب هني فيصل تعالي 3 طلاب، وسألت تلك الطالبات الكريمات عن صفات القبول ما هي، مع الأسف الشديد لم تجب ولا طالبة، بل وكلفتهم في تكليف على الأسبوع الجاي كل واحدة تجيب لي صفات القبول. اللي جاب صفات القبول 2 بس. وهذا يا إخوان ليس العيب في تلك الطالبات الكريمات، بل العيب في الطريقة الأكاديمية الحالية، لأنها قد تعطي طالب الكلية مفاتيح يسيرة للعلم ولا تعطيه العلم ولا تعطيه شيئا من العلم، تعطيه مفاتيح يسيرة، مفاتيح في الاعتقاد، مفاتيح في الفقه، مفاتيح في الأصول، مفاتيح في المصطلح، مفاتيح في التخريج وهكذا. والمشكلة أن كثيرا من هؤلاء يصيبه الغرور فيظن أنه إذا حمل الشهادة الشرعية أنه أصبح من أهل العلم، وأنه له أن يتكلم وله وله، كما لا يخفى على الكثيرين، وهذه من علامات الخذلان، أسأل الله عافية وإياكم. العلم الشرعي إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك، إما أن يكون خيرا لك أو يكون شرا عليك والعياذ بالله، لأنك إن لم تعمل بما فيه، ومن أهم الأعمال التي فيها التواضع، العلم الصحيح يكسر صاحبه، يكسر صاحبه، يجعله متواضعا، كما قالوا قديما العلم ثلاثة أشبر، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع يطخ، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا، علم أنه لا يعلم شيئا. ومن أخطر الأمور التي تصيب الإنسان بالغرور طالب العلم العزلة، أن يعتزل ويقرأ لوحده، لأن هنا الشيطان يسول له أنه اطلع على مسائل وأمور وكذا، يظن أن غيره لم يطلع عليها، لكن إذا جالس المشتغلين بالعلم بحق وسمع منهم الأطروحات والمسائل المفيدة، يدرك أنه إيش؟ أنه لا شيء عنده في واقع له. فلذلك يخيد الناس يعني بهذا العلم، لأني سمعت أحد الأولاء عفى الله عنه يقترح إلغاء هذا العلم من المقررات الدراسية في بعض يعني الجهات التي تدرس العلوم الشرعية، وهذا لا شك أنه مقترح غير سديد، ولأن هذا العلم من أهم العلوم. بل ذكر ابن القيم وغيره ومن المعاصرين الشيخ الألباني أن الفقيه وطالب العلم لا يمكن أن يفقه الوحي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتمكنه من علمين اثنين، الأول علم الحديث والثاني علم أصول الفقه، حتى يستطيع أن يستنبط ويفهم ويستخرج الأحكام من الأحاديث النبوية. هذه يا أخوان كأنها صارت مقدمة في تذكيرية، لكن إن شاء الله يكون في زيادات في لقاءات أخرى، وأستأذنكم وأعتذر منكم أني ما راح أستطيع الإجابة على أسئلة، لكن إن شاء الله في مستقبل الأيام يكون ذلك. جزاكم الله خير حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.